بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
هذا الحديث الصحيح متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، فهو أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر الأسود اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن ينفي هذه الشبهة، شبهة أن هذه الأحجار تنفع من دون الله جل وعلا، فقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني قبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فعمر رضي الله عنه اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل هذا الحجر الأسود طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لنا أن نعظم شيئا إلا قد عظمه الله ورسوله، كما لا يجوز لنا ألا نعظم ما عظمه الله ورسوله. فالواجب على المسلم الاقتداء والاتباع، يقتدي بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع ذلك، فما كان من شرع الله فعلى العين والرأس، وما لم يكن شرعا من قبل الله جل وعلا ولا من قبل رسوله فلا يجوز لنا أن نقبله أو أن نعظمه. فالتعظيم لله ولرسوله ولما عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو حجر في حد ذاته كسائر الأحجار، لا ينفع ولا يضر، وإنما تقبيله سنة من سنن الله جل وعلا. فمن قبل اقتداء بالسنة فقد أفلح، ومن تقبله رجاء نفعه أو دفع ضره فقد خسر خسرانا مبينا.
ما يؤخذ من الحديث؟ أولا، يؤخذ من كلام هذا الإمام الملهم أصل شرعي عظيم، وهو أن
الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
وهو أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، فلا مجال للرأي والاستحسان في ذلك، كما نبه على أن القدوة في ذلك خاصة هي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المبلغ عن الله تعالى، فهو القدوة والأسوة في الأمور الشرعية. ثانيا قال النووي: وإنما قال لا تضر ولا تنفع لئلا يغتر بعض قريبي العهد بالإسلام الذين ألفوا عبادة الأحجار وتعظيمها رجاء نفعها وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمها، فخاف عمر أن يراه بعضهم يقبله فيتشبه عليه، فبين له أنه حجر مخلوق كباقي المخلوقات التي لا تضر ولا تنفع. وأشاع عمر هذا في الموسم ليشهد في البلدان ويحفظه عنه أهل الموسم. ثالثا ما أشبه الليلة بالبارحة، فإن كثيرا من البلاد الإسلامية لديهم الجهل بشرعهم وتوحيد الله تعالى الذي هو أصل الدين، مثل ما هو عند أهل الجاهلية فيما هو أحوج المسلمين إلى من يبصرهم بأمور دينهم ويلقنهم إياه على حقيقته التي أرادها الله تعالى منهم حينما بعث الله رسوله وأنزل عليهم كتابه المبين. رابعا فيه مشروعية تقبيل الحجر الأسود في الطواف، ولكن هذه الفضيلة تكون بشرط ألا يترتب عليها محرم من مزاحمة الناس ومدافعتهم وأذيتهم حتى يصل إليه، فإنه في هذه الحال يكون ترك الاستلام أفضل لا سيما للنساء.
يعني أنه إذا ترتب على هذا التقبيل مزاحمة الرجال للنساء فلا يجوز حينئذ التقبيل، لأنه يقبل الحجر الأسود سنة طاعة لله ولرسوله، فإذا ترتب على هذا أذى الغير مزاحمة الرجال للنساء فلا تستباح بالسنة الأمور المحرمة، فيحرم على الرجل أن يزاحم النساء ويحرم على النساء أن تزاحم الرجال، وعلى كل واحد أن يلتزم بالواجب عليه ولا يزاحم أحدهم الآخر، فإن فعل فقد أثم. يأثم الرجال بالقرب من النساء ويأثم النساء بالقرب من الرجال.
نعم. قال الخطابي رضي الله عنه: فيه أن متابعة السنن واجبة وإن لم يقف لها على علل معلومة وأسباب معقولة، وقد فضل الله تعالى البقاع والبلدان كما فضل بعض الليالي والأيام والشهور.
وقد فضل جل وعلا يوم عرفة على سائر الأيام، وفضل العشر الأواخر من رمضان على سائر أيام رمضان، وفضل سائر أيام رمضان على سائر أيام السنة سوى أيام عشر ذي الحجة جعلها مفضلة، فالتفضيل لما فضله الله جل وعلا سنة، التفضيل لما فضله الله جل وعلا سنة، فلا يجوز لنا أن نفضل شيئا لم يفضله الله جل وعلا على غيره، وتفضيلنا له لا لذات هذا الشيء وإنما لأمر الله جل وعلا، فالله جل وعلا أمر رسوله بتقبيل الحجر الأسود فهو يقبل صلى الله عليه وسلم، ونحن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فنقبل الحجر الأسود استداء بالسنة ونحذر البدعة والمخالفة، فلا يجوز لنا أن نقبله على أن له شرف وفضل لا ينال إلا بتقبيله، فنحن نقبله وإن لم نعلم فضله وشرفه، لأن الله جل وعلا أمر رسوله بتقبيله، فنقبله امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والحذر الحذر من أن نضر أو ننفع أو نعتقد أن الحجر يضر من قبله أو من لم يقبله، فالحجر لا يضر ولا ينفع ولا يعلم عنا تقبيله إلا إذا أعلمه الله جل وعلا ذلك. نعم.
سادسا، يعلم من قوله رضي الله عنه إنك حجر أنهم ينزلون النوع منزلة الجنس باعتبار اتصافه بصفة مختصة به، فقوله إنك حجر شهادة له بأنه من هذا الجنس، ثم أكد هذه الجنسية وقررها بأنه حجر لا يضر ولا ينفع، وقوله ولولا أني رأيت، فهذا إخراج له من الجنس باعتبار تقبيله له صلى الله عليه وسلم.
فيجب علينا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن نرفع قيمة هذا الحجر على غيره من الحجارة، وإنما نطيع فيه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا الاقتداء في التقبيل والاقتداء في عدم التقبيل، فلا يجوز لنا أن نقبل الركن اليماني، لا يجوز لنا أن نقبل الركن اليماني، ويستحب لنا أن نقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، فالاستحباب شيء والتقبيل شيء آخر لشيء قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقبل امتثالا لأمر الله ونتوقف عن تقبيل شيء امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم.
هذا الحديث يدل على تقبيل ما قبل ما مس به الحجر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وهو راكب بعيدا عن الحجر مراكب، لكن معه محجن يمس به طرف الحجر ثم يرجع المحجن إلى نفسه ويقبله، فهو قبل ما مس الحجر الأسود ولم يقبل كل محجن وخلافه.
المفردات الحديث: المحجن بكسر الميم وسكون الحاء المهملة، ثم جيم آخرة نون والميم زائدة، هو عصا محنية الرأس. قال ابن دريد
هذا المحجن عصا محنية الرأس، عصا محنية الرأس، سواء كان هذا الحني كان بطبيعته أو لصق عليه تلصيقا فهو يقبل المحجن لأنه مس به الحجر الأسود ولم يقبل غيره عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال ابن دريد: كل عود معطوف الرأس هو محجن.
يعني المحجن شيء معطوف الرأس مثني الرأس على طرفه محني الرأس. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف بيد هذا المحجن فكان يتكي عليه ويمس به الحجر الأسود ثم يقبل صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود فكأنه قبل الحجر الأسود لأنه قبل الحجر بواسطة المحجن. فالمحجن هو الذي مس الحجر الأسود والرسول عليه الصلاة والسلام قبل هذا المحجن. هذا يسمى محجن. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يمد هذا وهو راكب على راحلته إلى الحجر الأسود فيمس طرفه بالحجر الأسود ثم يقبل صلى الله عليه وسلم المحجن هكذا. نعم.
ما يؤخذ من الحديث: أولا، لما كثر الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يطوف طاف على ناقته وجعل يستلم الحجر الأسود بمحجنه ويشير به صلى الله عليه وسلم إلى الحجر.
يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحجن الذي مس به الحجر الأسود. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيده المحجن فإذا حاذ الحجر الأسود مده بيده الكريمة ومس به الحجر الأسود ثم قبل الحجر قبل المحجن بواسطة أنه مس بالحجر مس بهذا المحجن الحجر الأسود.
ثانيا، فيه دليل على جواز الطواف راكبا للحاجة.
إذا كان الرجل مريضا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمشي على قدميه فله أن يطوف وهو راكب أو لكثرة الزحام على الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يرتفع على الراحلة حتى يراه الناس ويرى فعله ويرون فعله.
ثالثا، فيه استحباب استلام الحجر الأسود فإن شق استلامه باليد استلمه بما في يده على ألا يؤذي بذلك الطائفين.
شرط ألا يؤذي بذلك الطائفين. أما إذا كان يؤذيهم بالحجر أو بالعصا أو بالمحجن فلا يجوز أذية المسلم. يجب على المسلم أن يراعي شعور إخوانه المسلمين الطائفين معه ويرفق بهم ولا يأخذ معه شيئا يؤذيهم لا محجنا ولا غيره. لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم والمشرع عن ربه تبارك وتعالى فأخذ المحجن والناس يلاحظونه ويقتدون به يرون أن فعله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة فيقتدون به.
رابعا استلام الحجر الأسود وتقبيله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حال الطواف وبين الطواف والسعي.
فعلى هذا لا يشرع تقبيل الحجر الأسود كلما دخل المرء المسجد الحرام، ذهب يقبل الحجر الأسود يقول لا يا أخي هذا غير مشروع، فيجب على المسلم أن يتقيد بالمشروع ويترك غير المشروع، فلا يجوز للمسلم أن يقبل الحجر الأسود حينما يدخل المسجد الحرام إلا إذا طاف بالبيت، إذا كان يطوف بالبيت فيقبله ثم يشرع بالطواف، وإذا انتهى من الطواف قبله، وإذا أراد أن يخرج إلى المسعى قبله، وهكذا. فتقبيل الحجر الأسود مرتبط بالطواف قبله ومعه وبعده فقط، ولا يجوز للإنسان أن يدخل المسجد الحرام وهو لا يريد طوافا، فلا يجوز له تقبيل الحجر الأسود حينئذ.
خامسا قال في الحاشية: أما الإشارة إلى الحجر الأسود إن شق تقبيله أو استلامه بيده أو شيء آخر فهو إجماع.
الإشارة إلى الحجر الأسود إذا لم يتيسر استلامه ولا تقبيله فيشير إليه يقول الله أكبر بيده، هكذا الله أكبر، يشير إلى الحجر الأسود، فهو إجماع من العلماء رحمهم الله على أن الإشارة إلى الحجر الأسود حال الطواف مع التكبير سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشيخ تقي الدين: وأما الركن اليماني فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير إليه، ولو فعله لنقل، فالسنة ترك ما تركه صلى الله عليه وسلم، فإن السنة كما تكون في الفعل تكون أيضا بالترك.
يكون يستحب للإنسان أن يترك تقبيل الركن اليماني، تقبيل الركن اليماني يستحب للمسلم تركه كما يستحب للمسلم تقبيل الركن الذي فيه الحجر الأسود، فهذا يستحب تقبيله وهذا لا يستحب، بل يستحب تركه. فعلى المسلم أن يتقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تكون بالفعل والسنة تكون بالترك. يترك تقبيل الركن اليماني سنة، يؤجر على هذا، وإذا قبل الركن الذي فيه الحجر الأسود فهذا سنة يستقبل به الأجر والثواب. نعم.
قال الشيخ تقي الدين: لا يستلم إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين.
الركنان اليمانيان هما الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود، هذان يقبلان ويستلمان، وأما ما عداهما فلا يقبل ولا يستلم، لأن الركن اليماني على قواعد إبراهيم فيسلم ولا يقبل، والركن الذي فيه الحجر الأسود يسلم ويقبل لأنه على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الشاميان أو الشامي والعراقي فلا يقبلان ولا يسلمان، فاستلامهما خلاف السنة، والسنة باستلام الركنين اليمانيين، والسنة في عدم استلام الركنين الشاميين أو الركن الشامي والعراقي، لأنه سمي الركن اليماني لأنه بحذاء اليمن في صوب اليمن، وركن الشامي بحذاء الشام، والركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود يقبل ويسلم لأنه على قواعد إبراهيم، والركن العراقي يقبل لا يقبل ولا يسلم لأنه ليس على قواعد إبراهيم. فالمطلوب منا التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة أن نستقبل ونقبل ما قبله صلى الله عليه وسلم، والسنة أن ندع التقبيل ونستلم لما استلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبله، والسنة أن ندع التقبيل والاستلام لبقية الأركان، لأن الله جل وعلا شرع لنا شريعة واضحة جلية في البيت الحرام التقبيل والاستلام، وعدم التقبيل وعدم الاستلام لئلا يلتبس علينا الأمر فنأخذ بهذا ونترك هذا، بل علينا أن نستقبل الركن اليماني ونستلمه استلاما باليد ولا نقبله، وعلينا أن نقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، وعلينا ألا نقبل الركن اليماني الثاني الركن الشامي ولا العراقي. فقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة وأخذوا عنه ذلك، فهذا معاوية رضي الله عنه حج بالبيت ومعه ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ابن عباس على معاوية تقبيله للركنين الشاميين. لما رأى معاوية ابن عباس قبل الركن فيه الحجر الأسود وأشار إلى الركن اليماني، أخذ معاوية يقبل ويشير إلى الركنين الشاميين، فقال: ما هذا يا معاوية، تفعل شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب معاوية رضي الله عنه بجواب عام، قال: ليس في البيت شيء مهجور، ما نهجر ركن ونستقبل ونستلم الركن الآخر، كلها ما فيه شيء مهجور. قال معاوية رضي الله عنه: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. فقال معاوية رضي الله عنه: صدقت، أي أصبت السنة، ليس هذا من اجتهاد مني، لكن ما دام في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أحق أن تتبع وأنا معك. واضح هذا؟ واضح. لما رأى ابن عباس رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه يقبل ويسلم الأركان الأربعة أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه، قال: ما هذا يا معاوية، ما هذا الفعل، هذا الفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نفعله. فقال معاوية رضي الله عنه: ليس في البيت شيء مهجور، ما نهجر شيئا. فقال معاوية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنه: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع، فعلينا أن نستقبل ونقبل ما قبله ونسلم ولا نقبل ما لم يقبله، ولا نستلم ولا نقبل الأركان الأخرى. فقال معاوية رضي الله عنه: صدقت لابن عباس، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. نعم.
قال الشيخ تقي الدين: لا يستلم الركنين إلا اليمانيين دون الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلم اليمانيين خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم.
وعلى تعليل استلامه صلى الله عليه وسلم للركنين اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم، أما الركنان الشاميان أو العراقيان فليس على قواعد إبراهيم، يعني نقصتا عن الطول. لما قصرت بقريش النفقة تركوا شيئا من البيت مما يلي الحجر، تركوه ولم يدخلوه في البيت، فلذا توقف صلى الله عليه وسلم عن السلامة ولم يستلم الركنين الشاميان، بل استلم غيرهما عليه الصلاة والسلام. نعم.
إنما استلم اليمانيين خاصة لأنه
اليمانيين يراد بهما الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود. نعم.
لأنهما على قواعد إبراهيم والآخران هما داخل البيت، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا، قال الشيخ: وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس، فالطواف بها واستلامهما وتقبيلها من أعظم البدع المحرمة باتفاق الأئمة الأربعة.
يعني اتفق الأئمة الأربعة واتفق أهل السنة والجماعة على أنه لا يقبل شيء في بيت المقدس، ولا يقبل الركن الذي في حجرة في حجر إسماعيل، ولا يقبل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وسكنه حيا أو ميتا، كل هذا لا يستلم ولا يقبل ولا يطاف به، لأن هذا بدع. لو شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف لطفنا ونحن مرتاحين، لكن لما لم يشرع لنا ذلك توقفنا.
ثامنا، قال النووي: واستدل به أصحاب مالك وأحمد على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه، لأنه لا يؤمن من ذلك من البعير، فلو كان نجسا لما عرض المسجد
له. استدلوا بهذا على طهارة بول البعير وما يؤكل لحمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، والبعير عرضة لأن يبول في أثناء الطواف، فهل يؤثر بوله على المسجد؟ لا، طاهر. بول ما يؤكل لحمه، بول الحمار نجس، بول البعير طاهر، بول القطة نجس إذا علمنا عنه، بول الشاة طاهر، فلنا أن نبقي الحيوانات التي تؤكل لحمها على طهارتها فهي طاهرة، وما لم يؤكل لحمه لنجاسته فهو نجس، نتوقف عن ذلك.
قرار هيئة كبار العلماء بشأن حكم الطواف على جزء من سقف المسعى.
المسعى والمطاف ملتصقان، بينهما مسافة قريبة وبعيدة، وكلما قربت المسافة تقاربا، وكلما بعدت المسافة تباعدا، فلذا يوجد في المكان الذي بين المسعى وبين المطاف جزء ملتصق، إما أن يطوف الطائف على هذا المكان على نية أنه من المسعى لا من المطاف، وقد يطوف به الطائف على أنه من المطاف لا من المسعى، فهو جزء واحد لا يتجزأ. من الناس من يطوف به على أنه جزء من المطاف، ومن الناس من يطوف به على أنه جزء من المسعى، فهو من المسعى ومن المطاف، يجوز أن يدخل شيء منه في المطاف ليتسع الطواف له. فهذا القرار من هيئة كبار العلماء على أساس توسعة المطاف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته 53 المنعقدة بمدينة الطائف خلال المدة 12/5/1421 إلى 15/5/1421
من 12/13/14/15 أربعة أيام انعقدت جلسة هيئة كبار العلماء في الطائف لبحث هذا الموضوع. نعم.
درس موضوع حكم الطواف وقت الزحام على جزء من سقف المسعى، وذلك بناء على كثرة ما يرد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من استفتاءات حول هذا الموضوع. وبعد الدراسة رأى المجلس بالأكثرية عدم جواز الطواف فوق جزء من سطح المسعى، لأن المسعى يعتبر خارج المسجد الحرام وليس جزءا منه، بل هو مشعر مستقل بأحكامه، وما يؤدى فيه من العبادات والطواف إنما هو في المسجد الحرام، لقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق.
يعني الطواف يلزم أن يكون في المسجد الحرام، ولا يجوز أن يكون خارجا منه، والمسعى هذه الزاوية من المسعى خارج المسجد الحرام، لأنها كان المسعى قبل خارج المسجد الحرام، وإنما تقارب والطواف، فصار الطائفون يطوفون بالمسعى لقربه من المسجد الحرام. فبحث العلماء ذلك وقالوا: لا يجوز لنا أن نطوف بالمشعر من المسجد بالمسعى، لأن المسعى خارج المسجد الحرام، ولذا لا يستحب ولا يشرع لنا الطهارة في المسجد في الطواف في السعي، لا يشرع لنا السعي الطواف، لا يشرع لنا التعبد بالطهارة في جزء من المسعى، بل المسعى خارج الطواف، خارج جزء الطواف، فهو بمثابة مزدلفة ومثابة منى ومثابة عرفة، كلها لا يشرع لنا الطهارة فيها لأنها خارج المسجد الحرام، ويشرع لنا الطواف والعبادة والصلاة في المسجد الحرام فيما كان داخل المسجد الحرام، أي المكان الذي هو جزء من المسجد الحرام. وقال بالأكثرية، لأن بعض العلماء يرى جواز الطواف بهذا المكان من السعي، والصحيح كما قرر الأكثرية أنه يخرج عن المسعى، يخرج عن المطاف، ولا يجوز لنا أن نكمل طوافنا بالمشعر خارج المسجد الحرام، بل هو مشعر مستقل ومشعر المسعى، لكن لا يشرع لنا الطواف فيه.
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته 53 المنعقدة بمدينة الطائف خلال المدة من 12/5/1421 إلى 15/5/1421 درس موضوع حكم الطواف وقت الزحام على جزء من سقف المسعى، وذلك بناء على كثرة ما يرد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من استفتاءات حول هذا الموضوع. وبعد الدراسة رأى المجلس بالأكثرية عدم جواز الطواف فوق جزء من سطح المسعى، لأن المسعى يعتبر خارج المسجد الحرام وليس جزءا منه، بل هو مشعر مستقل بأحكامه، وما يؤدى فيه من عبادات والطواف إنما هو في المسجد الحرام، لقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وخروجا من هذا المحذور، فقد اطلع المجلس على كتاب معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رقم 32/1 وتاريخ 15/3/1421، ومشفوعه المحضر المعد من لجنة هندسية مكونة من مجموعة ابن لادن السعودية واتحاد المهندسين الاستشاريين والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المتضمن إيجاد حل لهذا الموضوع، وذلك بتوسعة سطح المسجد الحرام من الجهة الشرقية مما يلي صحن المطاف من خلال إضافة 13 متر مربع إلى الممر الضيق، ليصبح عرض الممر كاملا 20 متر، وهذا يتطلب عمل قواعد أرضية وأعمدة جديدة من الأرض إلى السطح تخترق المبنى القديم للحرم في ذلك الجزء. ويرى المجلس الموافقة على رأي اللجنة الهندسية المذكورة بعاليه لما فيه المصلحة العامة للطائفين من الحجاج والمعتمرين، ولكونه لا يجوز الطواف خارج المسجد الحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.